في عالم التسويق المعقد ده، يمكن من أكثر التحديات هو إزاي نوصل للجمهور الصح بالقنوات الصح. النهاردة هنبص بتمعن أكثر في الموضوع ده، وهنستلهم أفكارنا بشكل كبير من كتاب الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية لألكسندر شيرنيف، أستاذ التسويق المعروف. عايزين نفهم خريطة قنوات الاتصال دي.
تمام، والبداية عشان نفهم الخريطة دي زي ما ذكرت هي إننا نقسمها تقسيمة أساسية جدا بتعتمد على مين اللي بيبدأ الكلام، مين اللي بيبادر بالاتصال.
يعني مين اللي بيتكلم الأول؟
بالظبط، في الوسائط اللي بنسميها الصادرة أو الأوتباوندز، ودي للشركة هي اللي بتبدأ فيها التواصل، هي اللي بتبعت الرسالة. وفي الوسائط الواردة أو الإنباوندز، ودي بقى اللي العميل أو أي طرف تاني هو اللي بيبدأ يدور على معلومة أو يتواصل.
مفهوم. طيب خلينا نمسك النوع الأول، الوسائط الصادرة دي اللي الشركة بتدفع فيها رسالتها للعالم الخارجي. التقسيمة هنا على حسب ما فهمت ليها علاقة بمين بيملك القماة والتكلفة.
صحيح، 100%. بنقسمها لثلاث أنواع رئيسية جوه الأوتباوند: المدفوعة والمملوكة والمكتسبة.
نبدأ بالمدفوعة، بيد ميديا، دي واضحة من اسمها.
أيوة، الوسائط المدفوعة بكل بساطة هي إن الشركة بتدفع فلوس لطرف ثالث عشان يعرض رسالتها، زي إنها تشتري وقت إعلان في التلفزيون أو مساحة إعلان في جورنال أو مجلة، أو حتى تدفع مقابل ظهور إعلانها أونلاين.
والميزة هنا طبعاً هي الوصول لعدد كبير من الناس، مظبوط؟
دي أكبر ميزة، الوصول الواسع المحتمل، وكمان الشركة بيكون عندها تحكم كويس نسبياً في شكل الرسالة هتظهر إزاي وإمتى.
بس أكيد في جانب تاني، التكلفة طبعاً مش ببلاش.
التكلفة هي العيب الرئيسي أكيد، وكمان في نقطة تانية، وهي إن تحكمك في السياق اللي بتظهر فيه الرسالة مش كامل 100%.
يعني إيه؟ قصدك ممكن إعلاني يظهر جنب خبر مش كويس أو محتوى مش عايزه؟
بالظبط كده، السياق ده ممكن يأثر بالسلب على صورة العلامة التجارية حتى لو الإعلان نفسه كويس.
تمام، والأمثلة التقليدية للوسائط المدفوعة دي إيه؟ الإعلانات اللي بنشوفها كل يوم.
أيوة، الإعلانات المرئية والمسموعة زي إعلانات التلفزيون والفيديوهات الأونلاين، إعلانات الراديو والمطبوعات زي الجرايد والمجلات، الإعلانات الرقمية بكل أشكالها، الإعلانات الخارجية زي البوسترات واللوحات الإعلانية الكبيرة، وحتى المواد اللي بنشوفها في نقط البيع نفسها.
دي كلها أشكال مباشرة للإعلان، بس في حاجات تانية برضو بتندرج تحت المدفوعة، صح؟ زي رعاية الأحداث.
دي نقطة مهمة، رعاية الأحداث، زي مثلاً شركة ترعى فريق رياضي أو بطولة أولمبية أو حفلة موسيقية كبيرة أو حتى مبادرات لها طابع اجتماعي زي حملات التوعية أو جمع التبرعات.
وهنا الهدف مختلف شوية عن الإعلان المباشر، مش كده؟ يعني مش بتقول للناس اشتروا المنتج دلوقتي.
تماماً، الهدف هنا هو ربط اسم العلامة التجارية بالحدث نفسه، بالقيم والمعاني اللي بيمثلها الحدث ده. لو بترعى حدث رياضي، ممكن تكون عايز تربط علامتك بالصحة، بالحماس، بالإنجاز. لو بترعى حدث فني، ممكن تربطها بالإبداع، بالرقي. هو بناء علاقة وصورة ذهنية أكتر.
يعني التأثير بيكون أعمق شوية، بس يمكن غير مباشر أكثر، وبيعتمد على حب الناس للحدث نفسه أو تقديرهم ليه.
بالظبط. وفي كمان رعاية الأماكن نفسها، زي تسمية الاستادات الرياضية أو قاعات الحفلات باسم العلامة التجارية. دي برضو نوع من الرعاية المدفوعة.
وشكل تالت كمان أعتقد بنشوفه كتير في الأفلام والمسلسلات، اللي هو البراند بليسمنت.
أيوة، تضمين العلامة التجارية. هنا بنلاقي المنتج نفسه ظاهر جوه الفيلم أو المسلسل، يعني الممثل بيستخدم موبايل ماركة معينة أو بيشرب مشروب معين أو بيركب عربية ماركة محددة،
زي سلسلة أفلام جيمس بوند مثلاً. دايماً بنشوف عربيات أستون مارتن وساعات أوميجا، بتبقى جزء من شخصية البطل أو من الأحداث.
صحيح، وهنا المنتج بيتقدم في سياق ليه علاقة بالقصة، وغالباً بيتم استخدامه بشكل طبيعي ضمن الأحداث. ده بيخليه أقل إقحاماً من الإعلان التقليدي، وممكن يكون مؤثر جداً لو اتعمل صح. أحياناً بيسموه كمان الترفيه ذو العلامة التجارية أو branded entertainment.
طيب، سواء كان إعلان مباشر أو رعاية أو تضمين، الاختيار مش بس بيبقى على النوع ده وخلاص، صح؟ لازم نختار القناة المحددة بعناية.
أكيد، يعني لو هعمل إعلان تلفزيوني لازم أختار القناة والبرنامج والتوقيت اللي بيشوفه جمهوري المستهدف. مش منطقي أعلن عن منتج فاخر جدا في برنامج أطفال مثلا.
زي إعلانات منتجات معينة بتظهر بكثافة وقت الماتشات الكبيرة عشان تستهدف جمهور معين، وإعلانات تانية زي مستحضرات التجميل بتظهر أكتر في برامج بتتابع السيدات.
بالظبط، اختيار المنصة الإعلامية المحددة لا يقل أهمية عن اختيار نوع الوسيلة المدفوعة نفسها. لازم الاتنين يكونوا متوافقين مع الجمهور اللي بحاول أوصله.
ولو قارنا بين فعالية وتكلفة الأنواع دي، الإعلان المباشر واضح وصريح، الناس عارفة إنه إعلان.
الإعلان المباشر وكمان البيع الشخصي اللي هنتكلم عنه بعدين رسالتهم واضحة، والجمهور بيكون مدرك تماماً إن الهدف هو البيع أو الإقناع. فعاليته ممكن تكون أسرع في تحقيق استجابة مباشرة.
لكن الرعاية والتضمين وتكرارها وتوسيع نطاقها
غالباً أسهل. الإعلان ممكن يتكرر كتير وممكن يتنفذ في مناطق جغرافية مختلفة بنفس الشكل تقريباً، فبيكون قابل للتوسع سكيلبل بشكل أكبر.
تمام، يبقى ده النوع الأول من الوسائط الصادرة المدفوعة. طيب ماذا عن القنوات التي الشركة تملكها هي نفسها وبتتحكم فيها بشكل كامل؟
ده بياخدنا للنوع الثاني، الوسائط المملوكة أو الأوند ميديا. هنا الاتصال بيتم من خلال قنوات الشركة الخاصة اللي هي بتديرها وبتتحكم في محتواها بشكل كامل.
الميزة الأكبر هنا هي السيطرة التامة، صح؟ الشركة بتقول اللي هي عايزاه بالظبط وبالطريقة اللي هي عايزاها.
دي ميزة ضخمة، السيطرة الكاملة على الرسالة وعلى تجربة العميل مع القناة دي، وكمان على المدى الطويل ممكن تكون تكلفتها التشغيلية أقل من الدفع المستمر لمساحات إعلانية.
بس أكيد في تحدي، السيطرة الكاملة دي ممكن يقابلها وصول محدود، يعني مش كل الناس هتعرف عن موقع الإلكتروني أو هتيجي تزور معرضي لوحدها.
دي نقطة صحيحة جداً، وجود القناة المملوكة لوحده مش كفاية، لازم الشركة تبذل مجهود عشان تجذب الناس للقنوات دي، وده ممكن يكون ليه تكلفة برضو، سواء تكلفة تسويقية أو تكلفة تحسين تجربة المستخدم عشان الناس ترجع تاني.
طيب إيه أمثلة الوسائط المملوكة دي؟ هي أكيد متنوعة جدا.
متنوعة جدا فعلا، وبتشمل كل نقاط الاتصال تقريبا اللي الشركة بتديرها بنفسها. ممكن تكون حاجات مادية وممكن تكون حاجات افتراضية،
زي مثلا شكل وتصميم المحل نفسه أو المكتب أو حتى الويب سايت بتاع الشركة وتطبيق الموبايل.
بالظبط، المساحات دي سواء كانت محل تجزئة، صالة عرض، مكتب استقبال أو الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف، تصميمها وجوها العام بينقل رسالة قوية جدا عن العلامة التجارية. دي ممكن تكون فعالة جدا في توصيل جوهر العلامة، ويمكن أكتر من الإعلانات أحيانا لأنها بتقدم تجربة متكاملة.
وده بينفع للتواصل مع العملاء وبرضه للتواصل الداخلي مع الموظفين وأصحاب المصلحة؟
أكيد، تصميم المكتب وثقافة الشركة اللي بتظهر فيه بتأثر على الموظفين، وشكل المتجر وتجربة التسوق بتأثر على العملاء، كلها قنوات مملوكة بتنقل رسائل.
والتغليف، أظن ده مثال مهم جدا وممكن ننساه، العلبة أو الكيس أو أي حاجة بتغلف المنتج.
فعلا، التغليف ده يعتبر قناة تواصل مملوكة ومهمة جدا، خصوصا عند نقطة الشراء الـ point of purchase. تصميم العلبة، المواد المستخدمة فيها، الألوان، الكلام المكتوب عليها، كل ده بيأثر في قرار الشراء وفي تعزيز صورة الماركة.
يعني التغليف ممكن يقول إن المنتج ده فخم أو طبيعي أو عملي من غير ولا كلمة.
بالظبط، ملمس العلبة وشكلها ممكن يوحي بالجودة والفخامة، اختيار مواد معاد تدويرها ممكن يوحي بالاستدامة، ده غير طبعاً المعلومات العملية زي طريقة الاستخدام والمكونات اللي لازم تكون موجودة.
طيب ايه كمان يعتبر وسائط مملوكة؟ يمكن الأحداث اللي الشركة بتعملها بنفسها؟
أيوة، دي بنسميها الحاجات التجريبية أو الاكسبيرينشال ايفنتس، ودي بتختلف عن رعاية الأحداث اللي اتكلمنا عنها قبل كده.
ازاي؟
في رعاية الأحداث الشركة بتدفع عشان اسمها يتربط بحدث بينظمه طرف تاني، لكن في الأحداث التجريبية الشركة هي اللي بتصمم وتنظم الحدث بالكامل، وبيكون متمحور حول علاماتها التجارية ومنتجاتها.
الهدف منها إيه؟
الهدف الأساسي هو إنها تخلق تجربة تفاعلية ومباشرة للجمهور مع العلامة التجارية، تجربة لا تنسى تعمق الارتباط العاطفي والولاء، زي مثلاً لما شركة سيارات تنظم يوم تجربة قيادة، أو شركة أدوات مطبخ تعمل دروس طبخ باستخدام منتجاتها مع شيف مشهور.
زي جولات المصانع كمان، زي مصنع هيرشي للشوكولاتة مثلاً، أو جولات هارلي ديفيدسون بالدراجات؟
بالظبط،
كل دي أمثلة لأحداث تجريبية مملوكة للشركة هدفها إشراك الجمهور وخلق تجربة إيجابية مرتبطة بالعلامة التجارية.
وفي كمان الحاجات اللي بتوصلنا مباشرة من الشركة زي الكتالوجات أو الإيميلات.
أيوة، ده بنسميه الاتصال المباشر أو الدايركت كوميونيكيشن. هنا الشركة بتبعت مواد أو رسائل مباشرة للجمهور، مش من خلال وسيط إعلاني ثاني. الأمثلة كتير، الكتالوجات اللي بتتبعت بالبريد، النشرات الترويجية، رسائل البريد الإلكتروني التسويقية، الرسائل النصية القصيرة SMS، وحتى الإعلانات الأونلاين اللي بتكون موجهة بشكل شخصي جداً بناءً على بيانات المستخدم.
وده غالباً بيكون هدفه إن الشخص ياخد أكشن سريع، يشتري، يسجل، يزور الموقع.
في الغالب نعم، عشان كده أحياناً بيتسمى إعلان الاستجابة المباشرة أو Direct Response Advertising، هو بيطلب استجابة فورية من المستلم.
طيب، والبيع الشخصي؟ يعني لما مندوب مبيعات يتكلم مع العميل وجهاً لوجه أو حتى بالتليفون، ده يعتبر وسيلة مملوكة؟
هنا في تفصيلة مهمة، البيع الشخصي اللي بيعتمد على التفاعل المباشر بين ممثل الشركة والعميل هو أكيد قناة تواصل قوية جداً لأنه بيسمح بحوار في اتجاهين وتوضيح أي استفسارات. بنعتبره وسيلة مملوكة لو مندوبين المبيعات دول موظفين في الشركة نفسها.
ولو كانوا وكلاء مستقلين بيشتغلوا بالعمولة بس؟
هنا ممكن يتصنف أكتر كنوع من الوسائط المدفوعة أو كشراكة. فالتبعية الوظيفية لمندوب المبيعات هي اللي بتحدد تصنيفه كوسيلة مملوكة أو لا.
تمام، فاضل حاجة كمان أعتقد مهمة جدا في إطلاق المنتجات الجديدة بالذات، العينات والتجارب المجانية.
صحيح، السامبلز والفري ترايلز دي وسيلة مملوكة فعالة جدا، بتدي فرصة للعميد المحتمل إنه يجرب المنتج أو الخدمة بنفسه قبل ما يشتري، وده بيقلل إحساسه بالمخاطرة وبيشجعه ياخد قرار الشراء لو التجربة كانت كويسة.
وممكن تتوزع بطرق كتير، مش شرط تكون عينة مادية بس.
أكيد، ممكن تكون عينات مادية بتتوزع في المحلات أو بالبريد، وممكن تكون تجارب مجانية لخدمات أونلاين أو نسخ تجريبية لبرامج أو حتى مقاطع مجانية من محتوى رقمي زي الكتب أو الموسيقى أو الأفلام.
يبقى كده عندنا قائمة طويلة من الوسائط المملوكة، ولما نيجي نختار بينهم برضو هنرجع لمعادلة الفعالية مقابل التكلفة؟
طبعا، كل وسيلة من دول ليها تكلفتها وليها فعاليتها المحتملة. حاجات زي التغليف أو البريد الإلكتروني ممكن تكون تكلفتها قليلة نسبياً لكل عميل بنوصل له، وحاجات زي تنظيم حدث تجريبي كبير أو الاعتماد على فريق بيع شخصي كبير ممكن تكون مكلفة جداً.
والتكلفة العالية مش معناها بالضرورة فعالية أعلى؟
مش بالضرورة أبداً، ممكن حملة بريد إلكتروني تكون مصممة كويس جداً ومستهدفة بدقة وتحقق نتائج أفضل بكتير من حدث ضخم ومكلف لكنه مش منظم كويس أو مش بيوصل للجمهور الصح. الفكرة في الاستراتيجية وفي الكفاءة، إزاي نحقق أكبر تفاعل هادف بأقل تكلفة ممكنة.
ممتاز، كده غطينا الوسائط المدفوعة والمملوكة. طيب، إيه اللي بيحصل لما الناس تتكلم عن الشركة أو منتجاتها من غير ما الشركة تدفع ومن غير ما تكون القناة دي ملك للشركة؟
ده النوع الثالث والأخير من الوسائط الصادرة، وهو الوسائط المكتسبة أو الearned media.
مكتسبة؟ يعني الشركة بتكسبها؟
بالضبط، هي أي دعاية أو تواصل بيحصل عن الشركة من خلال طرف ثالث، لكن الشركة مش بتدفع للطرف ده مقابل المساحة أو الوقت الإعلامي بشكل مباشر. الشركة بتكسب التغطية دي بناء على سمعتها أو جودة منتجاتها أو أهمية أخبارها أو حتى جهودها في العلاقات العامة.
والمصادر هنا ممكن تكون إيه؟ مين اللي بيتكلم عن الشركة؟
المصادر متنوعة جداً، ممكن تكون وسائل إعلام تقليدية أو احترافية، وممكن تكون الناس العادية.
يعني زي إيه بالظبط؟
الأشكال الأكثر شيوعاً هي أولاً التغطية الصحفية والإعلامية، يعني لما جريدة أو مجلة أو محطة تلفزيون أو إذاعة تتكلم عن الشركة أو منتجاتها سواء في شكل خبر أو مقال أو مراجعة منتج.
وهنا الشركة مش بتدفع للمنفذ الإعلامي ده؟
لا، مش بتدفع ثمن المساحة أو وقت البث زي في الإعلانات المدفوعة، لكن ده مش معناه إنها مجانية تماماً للشركة.
إزاي؟
عشان الشركة تكسب التغطية دي غالباً بتحتاج تبذل مجهود في العلاقات العامة PR، يعني تبني علاقات كويسة مع الصحفيين، تبعت لهم أخبار وبيانات صحفية، ممكن توظف وكالة علاقات عامة متخصصة، ففي تكلفة مرتبطة بالمجهود ده لكنها مش دفع مباشر للمساحة الإعلامية.
مفهوم، ده النوع الأول، إيه كمان؟
النوع الثاني واللي بقى مهم جداً في السنين الأخيرة هو وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا.
فيسبوك، إكس، تويتر سابقاً، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب، المنصات دي كلها.
بالظبط، دي منصات بتعتمد بشكل كبير على المحتوى اللي بينشئه المستخدمون نفسهم، User Generated Content. الناس بتكتب آرائها، بتشارك تجاربها، بتعمل مراجعات، بتدخل في نقاشات، بتنشر صور وفيديوهات. كل ده ممكن يكون عن الشركات والعلامات التجارية.
يعني لما حد يكتب بوست يمدح فيه منتج معين أو ينتقده، دي تعتبر وسائط مكتسبة؟
تماماً، سواء كان المدح أو النقد، دي كلها أشكال من الحوار اللي الشركة كسبته بالمعنى الإيجابي أو السلبي. طبعاً بعض الحسابات على السوشيال ميديا زي حسابات المشاهير أو المؤثرين الكبار influencers ممكن تشتغل بشكل شبه احترافي وتقترب من كونها منافذ إعلامية.
بس هنا في نقطة مهمة نفرقها، لو الشركة دفعت الانفلونسر عشان يتكلم عن منتجها، ده يرجعنا للوسائط المدفوعة، صح؟
صحيح جدا. الوسائط المكتسبة هي الحوار العضوي والانتشار الطبيعي للمحتوى اللي بيحصل من غير دفع مباشر مقابل النشر. أما الإعلانات المدفوعة داخل منصات السوشيال ميديا نفسها أو الدفع للمؤثرين، فده بيندرج تحت الpaid media.
تمام، يبقى عندنا التغطية الصحفية والسوشيال ميديا، فاضل حاجة كمان؟
فاضل الشكل الأقدم والأكثر أساسية، يمكن الكلام الشفوي أو word of mouth،
يعني كلام الناس العادي بينهم وبين بعض.
أيوة، الحديث اللي بيحصل بين الأصدقاء والزملاء في الشغل وأفراد العيلة عن تجاربهم مع المنتجات والخدمات والشركات، ده كان هو المحرك الرئيسي للسمعة قبل انتشار الإنترنت والسوشيال ميديا، ولسه ليه قوة كبيرة جدا.
ويمكن مصداقيته بتكون عالية جدا لأني بسمع الكلام من حد أعرفه وأثق فيه.
بالظبط، الثقة الشخصية هنا بتلعب دور كبير. والحقيقة إن الكلام الشفوي والسوشيال ميديا بقوا متداخلين جداً دلوقتي.
إزاي يعني؟
يعني ممكن تسمع حاجة من زميلك في الشغل، كلام شفوي، فتدخل تكتب عنها بوست على فيسبوك، سوشيال ميديا، أو العكس، تقرأ مراجعة أونلاين، سوشيال ميديا، فتروح تحكي عنها لأصحابك في القعدة، كلام شفوي. بقى في تفاعل مستمر بين الاتنين.
طيب، لو لخصنا مزايا وعيوب الوسائط المكتسبة دي، الميزة الأكبر هي المصداقية؟
المصداقية العالية هي فعلاً أكبر ميزة. لما الكلام يجي من طرف ثالث محايد، سواء كان صحفي أو مستخدم عادي أو صديق، الناس بتميل لتصديقه أكتر بكتير من الإعلان اللي جاي من الشركة نفسها. والميزة الثانية طبعاً هي عدم وجود تكلفة مباشرة للمساحة أو وقت النشر.
لكن المقابل، العيب الأكبر؟
العيب الأكبر والواضح جداً هو فقدان السيطرة. الشركة تقريباً ما عندهاش أي تحكم في الرسالة اللي بتنتشر عنها. ممكن تكون الرسالة سلبية، ممكن تكون إشاعة، ممكن تكون معلومة غلط، ومجرد ما تنتشر صعب جداً السيطرة عليها أو تصحيحها، خصوصاً في عصر السوشيال ميديا السريع ده.
يبقى هي سلاح ذو حدين، ممكن تبني سمعة وممكن تهدها.
بالظبط، عشان كده إدارتها بتحتاج متابعة مستمرة وجهود استباقية في بناء سمعة قوية وعلاقات جيدة، والاستعداد للتعامل السريع والشفاف مع أي أزمات أو معلومات سلبية.
ممتاز، كده الصورة وضحت جدا بالنسبة للوسائط الصادرة بأنواعها الثلاثة، المدفوعة، المملوكة والمكتسبة، اللي هي كلها بتبدأ من عند الشركة. طيب، ماذا عن الجانب الآخر من المعادلة؟ لما العميل هو اللي يبدأ التحرك.
هنا بقى بندخل في النوع الثاني الرئيسي اللي قسمنا بيه في الأول، الوسائط الواردة أو الـ inbound media.
الواردة يعني اللي بتيجي للشركة مش بتطلع منها.
بالظبط، الإعلانية بتتبعت له.
ده تغيير كبير في ديناميكية العلاقة بين الشركة والعميل.
تغيير جوهري، معناه أن استراتيجية الاتصال بتاعت الشركة لازم تتغير. ما ينفعش تركز بس على دفع الرسائل للخارج outbound، لازم كمان تكون مستعدة وجاهزة ومجهزة نفسها كويس عشان تستقبل inbound. اهتمام العملاء واستفساراتهم وتفاعلاتهم دي بفعالية وكفاءة،
لازم تكون موجودة ومفيدة لما العميل يدور عليها. طيب، ايه أشكال الوسائط الواردة دي؟
هما شكلين أساسيين في الغالب.
الأول له علاقة بالتفاعل الشخصي.
أيوة، التفاعلات اللي العميل بيبادر بيها عشان يتكلم مباشرة مع ممثل للشركة، زي إنه يروح الفرع يسأل عن حاجة، أو يتصل بخدمة العملاء، أو يستخدم تشات بوت على الويب سايت، أو يبعت إيميل أو رسالة على صفحات السوشيال ميديا.
ودي كلها فرص للشركة حتى لو العميل بيشتكي.
أكيد،
كل تفاعل من دول هو فرصة. فرصة لحل مشكلة العميل وكسب رضاه، فرصة لفهم احتياجاته بشكل أفضل، فرصة لتقديم معلومة مفيدة، وفرصة لبناء علاقة أقوى وتعزيز ولائه على المدى الطويل. ما ينفعش نستهين بقوة التفاعل الشخصي ده.
والتكنولوجيا الحديثة سهلت الموضوع ده شوية، زي الشات بوتس والذكاء الاصطناعي؟
طبعاً، الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي ممكن تساعد الشركات إنها تتعامل مع حجم كبير من الاستفسارات الروتينية بسرعة وعلى مدار الساعة. ده بيحسن تجربة العميل وبيوفر وقت موظفين البشريين عشان يركزوا على المشاكل الأعقد أو التفاعلات اللي محتاجة لمسة إنسانية حقيقية.
يبقى لازم يكون في توازن بين الأتمتة والتفاعل البشري.
بالظبط، التوازن ده مهم جدا عشان نحافظ على الكفاءة وفي نفس الوقت على جودة العلاقة مع العميل.
تمام، ده الشكل الأول من الوسائط الواردة، التفاعل المباشر اللي بيبدأه العميل. إيه الشكل التاني؟
الشكل التاني واللي يمكن بقى هو الأشهر والأكثر استخداما دلوقتي هو البحث عبر الإنترنت أو الأونلاين سيرش.
إن العميل يدخل على جوجل أو أي محرك بحث ويدور على معلومة.
بالظبط، لما العميل بيكون عنده نية أو اهتمام بشراء منتج معين أو عايز يعرف معلومة عن خدمة أو يقارن بين علامات تجارية، أول حاجة بيعملها غالباً هي إنه يبحث أونلاين. بيستخدم محركات بحث زي جوجل أو بينج، أو حتى بيبحث جوه منصات زي يوتيوب لو بيدور على فيديوهات مراجعة مثلاً، أو حتى أمازون لو بيدور على منتجات مباشرة.
وده خلق مجالاً كاملاً في التسويق اسمه التسويق عبر محركات البحث.
فعلاً، لأن الشركات أدركت إنها لازم تكون موجودة وظاهرة في اللحظة اللي العميل بيبحث فيها عنها أو عن منتجات شبه منتجاتها. وهنا ظهر فرعين أساسيين
اللي هما الـ SEO والـ SEM.
أيوة، تحسين محركات البحث أو الـ SEO Search Engine Optimization، وده بيركز على كل الممارسات اللي بتخلي موقع الشركة ومحتواها يظهروا بشكل طبيعي أو عضوي Organic في مرتبة متقدمة في نتائج البحث المجانية،
زي استخدام الكلمات المفتاحية الصح وتحسين سرعة الموقع وبناء روابط كويسة،
حاجات كتير زي دي. الهدف إن محركات البحث تفهم إن موقعك ده مفيد وليه علاقة باللي العميل بيدور عليه فتقترحه له في الأول.
والنوع الثاني الـ SEM،
التسويق عبر محركات البحث أو الـ SEM Search Engine Marketing. ده المفهوم الأشمل اللي بيتضمن الـ SEO، لكن كمان بيشمل الاستراتيجيات المدفوعة للظهور في نتائج البحث. أشهرها هو إعلانات الدفع مقابل النقرة أو الـ PPC Pay Per Click، اللي هي الإعلانات اللي بتظهر فوق أو جنب النتائج العضوية وبيبقى مكتوب جنبها إعلان أو أد.
يعني هنا الشركة بتدفع عشان تظهر لما حد يبحث عن كلمات معينة؟
بالظبط، بتدفع مقابل كل مرة حد يضغط على إعلانها. سواء SEO أو SEM، الهدف النهائي واحد، إنك تكون موجود قدام العميل في اللحظة الحاسمة اللي هو بيعبر فيها عن اهتمامه أو نيته من البحث.
وده طبعاً بيأكد على أهمية الوسائط الواردة دي بشكل كبير جداً في العصر الرقمي. الموضوع مش بس إنك توصل للعميل، لا، ده أنت لازم تسهله هو يوصلك.
تماماً، لازم تفهم رحلة العميل دي بتمشي إزاي. Customer Journey، هو إزاي بيعرف عنك؟ إزاي بيفكر في الخيارات المتاحة قدامه؟ إزاي بياخد قرار الشراء؟ وبعد الشراء إزاي بيستخدم المنتج وإيه تجربته؟ وفي كل مرحلة من دول لازم تكون قنوات الاتصال بتاعتك سواء الصادرة أو الواردة جاهزة عشان تدعمه وتقدم له القيمة اللي محتاجها.
يبقى الموضوع عبارة عن منظومة متكاملة مش قنوات منفصلة عن بعضها.
هي دي الخلاصة فعلا. النجاح مش في الاعتماد على نوع واحد من الوسائط دي وخلاص. النجاح في تصميم مزيج إعلامي متكامل Integrated Marketing Communications بيستخدم الأنواع المختلفة دي، مدفوعة، مملوكة، مكتسبة، واردة، بطريقة استراتيجية ومنسقة عشان تحقق أهداف الشركة في النهاية وبأفضل كفاءة ممكنة من حيث التكلفة والفعالية. كل قناة لها دور، والمهم هو إزاي الأدوار دي تكمل بعضها.
كلام مهم جدا ويفتح أفاق للتفكير، وده يمكن ياخدنا للسؤال الأخير كده نفكر فيه. لو بصينا للمشهد الإعلامي المعقد والمتغير ده، إزاي ممكن نقيم فعالية المزيج الإعلامي اللي أي شركة أو مؤسسة بنهتم بيها بتستخدمه حالياً؟ وهل هو فعلاً متكامل وبيخدم أهدافها؟
سؤال في محله تماماً. التقييم المستمر للمزيج الإعلامي ده ضروري جداً.
وكمان لو بصينا للمستقبل،
إيه الدور اللي ممكن يلعبه الذكاء الاصطناعي في المنظومة دي؟ هل هيقف عند حدود أتمتة الردود والاستفسارات الواردة زي ما بنشوف دلوقتي؟ ولا ممكن نشوفه بيدخل في تصميم تجارب مخصصة جداً على الوسائط المملوكة لكل عميل لوحده؟ أو يمكن حتى يلاقي طرق يأثر بيها على الوسائط المكتسبة نفسها بطرق ممكن تكون غير متوقعة دلوقتي؟ أعتقد دي أسئلة مهمة تستحق التفكير.